بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، فالعلماء منار البلاد، وهم الخير المصبوب على العباد، فحيثما نزلوا نفعوا، مثلهم في ذلك مثل القطر النازل من السماء. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نستعرض بعض الجوانب وبعض الآثار من هذا السفر المبارك لإمام المبارك ابن عبد البر الأندلسي. وهذا السفر صح أن يسميه صاحبه بجامع بيان العلم وفضله، ودراسة هذا السفر مفيدة جدا في تأصيل بعض المعاني السلوكية والتهذيبية والحظية التي تعين طالب العلم على سلوك هذا السبيل. والعلم كما قلت من قبل هو أفضل من العبادة، ولذلك في الأثر رقم 246 وهو أثر الزهري ابن شهاب الزهري الذي أخرجه المصنف بإسناد صحيح، قال فيه الزهري: ما عبد الله بمثل العلم، ما عبد الله بمثل العلم، يعني أفضل شيء عبد الله تبارك وتعالى به هو العلم. ولعل المقصود بذلك العلم في ذاته، والعلم باعتباره وسيلة، العلم في ذاته والعلم باعتباره وسيلة. فالعلم في ذاته عبادة لله عز وجل، لأن العلم كما قلت من قبل يعرف الإنسان به الحلال من الحرام، وبالعلم يزداد الإنسان إيمانا، وبالعلم يخشى العبد ربه ومولاه، وبالعلم يبصر طريقه السالك فيه إلى ربه ومولاه. فتحصل من ذلك أن العلم محبوب إلى الله، أن العلم محبوب إلى الله، وكل محبوب إلى الله يسمى عبادة. يبقى أي شيء في الدنيا ربنا عز وجل يحبها هي عبادة. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله تعالى عنه: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. يبقى العلم بهذا المفهوم محبوب لربنا ولا غير محبوب لربنا؟ محبوب ولا غير محبوب؟ محبوب. فلما صار العلم محبوبا إلى الله صار العلم في ذاته عبادة، صار العلم في ذاته عبادة. الثاني: العلم عبادة باعتباره وسيلة لتحصيل العبادات، فلولا العلم ما عبد الله، ولولا العلم ما وحد الله، ولولا العلم ما آمن عبد بالله سبحانه. إذن صار العلم وسيلة لتحصيل التوحيد والإيمان والامتثال والطاعة، فصار العلم وسيلة إلى العبادة، وكل مشروع صار وسيلة إلى العبادة كان أيضا عبادة. يعني مثلا المشي إلى المساجد عبادة ولا معصية؟ عبادة. لماذا؟ لأن المشي إلى المسجد للصلاة وسيلة لتحصيل العبادة، والمشي ليس بمعصية، إذن هو طاعة وعبادة. إذن تحصل أن العلم في ذاته عبادة، وأن العلم باعتباره وسيلة إيه؟ عبادة. إذا العلم في كل أحواله عبادة لله عز وجل. وبذلك نفهم لماذا قال الزهري رضي الله تعالى عنه: ما عبد الله بمثل العلم، ما عبد الله بمثل العلم. وفي هذا المعنى نجد أثر الحسن البصري رضي الله تعالى عنه رقم 252 في قول الله عز وجل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. قال الحسن البصري: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، الحسنة العلم والعبادة. هنسأل في هذا الأثر، هذا الأثر نحفظه الآن، وهسأل في هذا الأثر. إذا قال الحسن البصري: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، الحسنة العلم والعبادة، الحسنة العلم والعبادة، وفي الآخرة حسنة، الحسنة الجنة. يبقى ربنا آتنا في الدنيا حسنة، الحسنة في الدنيا العلم والعبادة، والحسنة في الآخرة هي الجنة. طيب لماذا قال الحسنة في الآخرة هي الجنة؟ لأن من حصل العلم وعبادة بإذن الله تعالى كان ذلك سببا في دخول الجنة. قال الله تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. الباء هنا هي السببية، الباء هنا هي السببية. يبقى من حصل العلم والعبادة في الدنيا كوفئ بالجنة يوم القيامة. يبقى ربنا آتنا في الدنيا حسنة، قال الحسن: الحسنة العلم والعبادة، وفي الآخرة حسنة، قال الحسن هي الجنة. وهذا الأثر أثر صحيح. ولذلك أيضا قال ابن وهب، الأثر رقم 254، قال ابن وهب: سمعت سفيان الثوري يقول: الحسنة في الدنيا الرزق الطيب والعلم، الرزق الطيب والعلم، والحسنة في الآخرة الجنة. يبقى الحسن قال الحسنة في الدنيا العلم والعبادة، وقال الثوري الحسنة في الدنيا الرزق الطيب والعلم، والاثنين قالوا بأن الحسنة في الآخرة هي إيه؟ هي الجنة. وأثر الثوري أيضا، أثر الثوري إسناده صحيح. يبقى أثر الحسن صحيح، وأثر سفيان الثوري صحيح. يبقى ربنا آتنا في الدنيا حسنة، قال الحسن: الحسنة العلم والعبادة، وقال سفيان الثوري: الحسنة الرزق الصالح والعلم. وكلاهما قال بأن الحسنة في الآخرة هي الجنة. طيب ولماذا كان الرزق الطيب من جملة الحسنات؟ لأن الحسنة يسر بها صاحبها. أحسن حاجة تسر العبد في الدنيا هي إيه؟ هذا هو محور التأويل، هذا محور التأويل. فلعل قول سفيان أعم من قول الحسن، لأن الرزق الطيب يشمل العبادة والزوجة الصالحة والولد الصالح والمال الصالح والتوفيق والسداد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، حسنة، والحسنة نكرة أتت في سياق الثبوت لدلالة على معنى الإطلاق، لدلالة على معنى ليه؟ الإطلاق. يبقى هات لنا من واسع، هات لنا من واسع. ثم قال الرزق الطيب والعلم، وخص العلم هنا تشريفا وتعظيما، تشريفا وتعظيما. إن شاء الله في الآخر نسأل وفي شدة يقوم. يعني اللي يقعد هنا مش هيزوخ. اتفقنا؟ اتفقنا؟ توكلنا على الله. وهنا بقى فائدة قيد العلم، الاخوة بقى يبقى معاها الكتاب او معاها ورقة وقلم وتكتب، عشان لما يجي نسأل يبص يتذكر. لكن الذي ليس معه قلم ولا ورقة يبقى الله المستعان. احنا عاوزين لهذا المجلس كراسة ونجلدها باللون الاخضر، شمان المدارس يعني. المدارس يقول لك اللون الاخضر والازرق، احنا برضك من نعمل حاجة واحنا رخصين برضه. ان شاء الله الاخوة هنا باذن الله تعالى في هذا المجلس تجيب يعني اي قلم براحتك، ولكن كراسة تجلدها باللون الايه؟ الاخضر. عاوزين المرة الجاية نشوف كله. تمام. توكلنا على الله. في الأثر 261 هو أثر صحيح أخرجه الطبراني وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا يعني حقه. ليس منا، هذا الحديث سنحفظه أيضا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا، من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا، يقصد بذلك ايه؟ حقه. رحمة الصغير ان تحنو عليه والا تعامله بالمثل، ولكن تعامله بالتغافل والمسامحة. اصغر منك، وهذا من مقتضى النبل، اللي اصغر منك ما تعقبوش، ما تنزلش عليه العقوبة بتاعتك، ولكن تغافل عنه ووجهه واستعمل معه التوجيه واللين، فهذا هو الأليق به كي يتعظ ويرعوي. يرعوي يعني يرجع. طيب، ويوقر كبيرنا، التوقير هو الاحترام المبالغ فيه. احنا اتربينا مثلا ان الواحد ما يقدرش يمدد رجليه قدام اخوه الكبير، ولا يحط رجل على رجل قدام اخوه الكبير، وتكون في خدمه اخيك الكبير يقول لك هات القله، اقفل الباب، افتح الشباك، وفي كل الطلبات تقول له ايه؟ حاضر. في كل الطلبات تقول له حاضر. وفي بعض القرى تجد الاخ الصغير بيبوس ايد اخوه الكبير، دي بعض الاماكن، مش كل الاماكن، في بعض الاماكن، لانه تعود على ماذا؟ على احترام الكبير. تجد الاب يقول لاخوه الصغير لو حصل اي حاجه روح لاخوك الكبير، يابا فلان قابلني قال لي كذا وضربني جوزني الام، يقول له روح قل لاخوك الكبير. يعلم ان الصغير يرتبط بمين؟ باخوه الكبير. طب ولو تجرأ الصغير على الكبير يقول له عيب، ده اخوك الكبير احترمه. فيتدرب الصغير منذ الصغر على ماذا؟ على احترام الكبير. كل المعاني الان هذه اصبحت مهزوزة في مجتمعات اليوم. تجد دلوقتي الكبير، تجد اخوه الصغير بيبجح فيه ويعرض له صدره، ولو اخوه الكبير قال كلمة ممكن ابوه يضرب الاخ الكبير، قل له هو زيك بالضبط، راس براس راس براس. دي مش تربية، لابد من تدريب الناس على توقير الاكبر سنا، وهذا هو شرع الله عز وجل. كان بعض السلف من شدة احترامه وشدة ازدرائه بنفسه يقول: اذا رأيت من هو أصغر مني قلت هذا عند الله أفضل مني. لأني عصيت الله أكثر مما عصى. ده أصغر مني في السن، أنا عندي مثلا 48 سنة، هو عنده مثلا 45 سنة، يبقى أنا أكبر منه بثلاث سنوات، يبقى يقينا أنا عصيت ربنا أكثر منه، يبقى هو أحسن مني، يبقى هو أحسن مني. وإذا رأى أحدا أكبر منه قال هذا عند الله أفضل مني، لأنه أطاع الله أكثر مما أطعت. طالما أكبر مني يبقى هو صلى أكثر مني، وقرأ القرآن أكثر مني، وعبد ربنا أكثر مني، إذن هو عند ربنا أفضل مني. فيستمر في ازدراء نفسه ومقت نفسه إلى أن يموت، إلى أن يموت. هذا الرجل تجده فاضلا نبيلا، لكن الإنسان الذي لا يحترم الأكبر ولا يرحم الأصغر إنه يفقد استراتيجيته في التعامل مع الناس. ليست عنده أرضية يقف عليها عندما يتعامل مع الناس، إنه بطاش، إنه معجب، إنه يأنف، إنه يشتد غضبه، إنه يحترق غضبا، وهذا كله غير صالح في دنيا الناس. طيب، ويعرف لعالمنا، يعني إيه؟ يعني حقه. العالم له حق، وحق العالم كحق الوالد، حق العالم كحق الوالد. شوف الأب بيعمله إزاي، مش في دنيا الآن، فيما ينبغي أن يعامل عليه الآباء. الآباء لا يرفع الصوت بين أيديهم، ولا تمتد الأرجل بين أيديهم، ولا يذكر أحد بين أيديهم بسوء، بل مجالسهم مجالس الخير والأدب والتواضع والزهد، فلا يتجرأ أحد عليهم، بل الكل لهم عارف. هذا أثر طيب وجميل. يبقى هذا الأثر الصحيح قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا أي حقه. الأثر التالي مباشرة 262، وهو أثر طيب، أثر أبي عنب الخولاني، قال: رب كلمة خير من إعطاء المال، رب كلمة خير من إعطاء المال. رب إما أن تدل على التقليل، وإما أن تدل على التكثير. والسياق هنا يحتمل ماذا؟ يحتمل التقليل. رب يعني تجد كلمة قليلة بسيطة ولكنها خير من إعطاء المال. يبقى أيها أفضل إن أنت تقول لواحد كلمة يهتدي بها، ولا تديله 1000 جنيه؟ عند أصحاب العقل والقلب الكلمة أفضل من 1000 جنيه، وعند أصحاب الأهواء كيس الملح بنص جنيه أحسن من خطبة مواعظ وحكم. سبحان الله. يبقى عند أهل الأهواء والدنيا كيس الملح أبو نص جنيه أفضل عندهم من خطبة ملأة بالمواعظ والحكم، وأهل النبل والعبادة الأمر عندهم مختلف، عندهم الكلمة الطيبة يهدى بها إلى الله عز وجل أفضل من الدنيا لو حيذت له. وهذا الأثر إسناده حسن، هذا الأثر إسناده حسن. والعلماء كما قلت من قبل أمثالهم كالمزن النازل من السماء، كالمطر النازل من السماء، مطر مبارك نافع حيثما نزل نفع. المطر النازل من السماء نزل في أي مكان، الأرض بتهتز ويخرج خيرها بإذن الله تعالى. هذا فضل الله عز وجل، وهذه منة الله سبحانه. ومثل ذلك عن ميمون، الأثر 265، عن ميمون ابن مهران قال: إن مثل العالم في البلد، إن مثل العالم في البلد كمثل عين عذبة في البلد، كمثل عين عذبة في البلد. وهذا إسناده صحيح، وأثر ميمون هذا إسناده صحيح. ويقصد بالعين العذبة أن ينتفع الخلق بها، ينتفع الخلق بها، مش بينتفع الناس بها بس، الخلق جميعا ينتفع بها، الإنسان والطير والحيوان والنبات، الكل ينتفع بهذه العين. وكذلك الكون كله ينتفع بالعالم، الكون كله ينتفع بالعالم. لا تظن أن الأناسي فقط ينتفعون بالعلم، وإنما ينتفع به أيضا الكون كله. لماذا؟ لأن الكون له عبودية لله، لأن الكون له عبودية لله. فطالما أن الكون له عبودية لله والعلم عبادة، إذن الكون ينتفع بالعبادة. وفي الأثر 274، وهو يدل على شرف العلم، وأن المسلمين لابد أن يهتموا بطلب العلم وأن يحوذوه لأنه شرف لهم. وتكلمت من قبل عن معنى العلم، وما هو العلم الذي يطلب، وإلى متى يطلب العلم. هذه المسائل ذكرتها من قبل، وقلت بأن طلب العلم صفة للطالب، صفة للطالب تلزمه إلى أن يموت. وطلبه للعلم لا يقطعه عن العمل ولا عن السعي ولا عن الدعوة، لأن بعض الناس يظن أنه ينتظر يطلب العلم حتى يتضلع في العلم ويشرب العلم يبدأ أنه يعمل، فإذا ما عمل وبقى إنسان عامل بالعلم يبدأ أنه يدعو. لا، مسألة العلم والعمل والدعوة عندما نقول هذه الثلاثية فإنها ثلاثية متشابكة متلازمة، كلها تجري في نسق واحد، العلم والعمل والدعوة كلها تجري في نسق واحد. قال سفيان، أثر 274، قال سفيان وهو الثوري، قال لرجل من العرب، قال سفيان لرجل من العرب: ويحكم، هذا كلمة للحث، اطلبوا العلم فإني أخاف أن يخرج العلم من عندكم فيصير إلى غيركم فتذلون. أيوة، اطلبوا العلم، لأن العلم إذا خرج من قوم إلى آخرين ذل من خرج منهم العلم، إذا خرج العلم من قوم إلى آخرين ذل من خرج عندهم العلم. لابد العلم ده يرتع بين العرب، لأنهم أرباب اللغة وأصحاب اللسان وأحق بهذا العلم وهم أهله، فإذا لم يطلبوه وهم أهل اللسان العربي فإنهم يصيرون أذلة. ويحكم اطلبوا العلم فإني أخاف أن يخرج العلم من عندكم فيصير إلى غيركم فتذلون، مهانة وصغار. اطلبوا العلم فإنه شرف في الدنيا وشرف في الآخرة، اطلبوا العلم فإنه شرف في الدنيا وشرف في الآخرة. ماذا يقصد بكلمة شرف في الدنيا وشرف في الآخرة؟ اللي يعرف يرفع يده كده. نعم. لا لحظة لحظة سدعوك تتكلم. نعم. ايه؟ علو المكان. تفضل. المرة الجاية هجيب معي عصاي. ايه معنى شرف في الدنيا وشرف في الآخرة؟ كان ده لسه قايلينه في المجلس وقعدنا نحفظكم. تفضل يا اخي الحبيب. العبادة فقط. قل لي قال فلان كذا وقال علان كذا. لا اقرا من الورقة. طيب جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. هذا قول الحسن. يبقى قال الحسن الحسنة في الدنيا الايه؟ العلم والعبادة. والحسنة في الآخرة الجنة. ده شرف، شرف الدنيا وده شرف الآخرة. في قول كمان بعد كده تجيب الكراسة ليه؟ الكراسة ليه؟ الكراسة ايه؟ الخضراء. ايوه تمام كده. النهارده سماح انا عندي الاولاد في الجامعه، شوف الجامعه بيجيبوا كراسه المحاضره وبيجلدوها يعني اختيارا لا اضطرارا. يقول لك طلبه الجامعه وكبروا ومش عارف ايه. لا، عشان دي مجلس علم، وقيدوا العلم بالكتابه، والانسان لابد يكتب. عشان بيكتب ان شاء الله يا اخوانا بعد ربنا يديك عمر كده بعد سنتين ثلاثة أربعة خمسة تمسك الكراسة تقول يا سلام تحيام زمان. زي ما دلوقتي أخ بيقول إن أحد الناس الدعاء بيقول أيام زمان كنا بنتكلم في الدين، يعني منذ ثلاثة أربع شهور كان الناس بتتكلم في الدين، دلوقتي الناس بتتكلم بقى في التغييرات والتعديلات والانتخابات. لغاية لما الناس اتخوت دماغها اتخرم، الناس زهقت كلام في المسائل دي وقلوبها قست والعياذ بالله. فرجاء كراسة وجلدها بأي لون، احنا بنقول خضر عشان ربنا يخضرها معاك من باب الفأل الحسن. وأي ألم، بس ماشي الألم الأحمر ده، أي ألم ولا أسود، الأحمر ولا أسود، أي ألم برك عشان فأل الحسن إن شاء الله. القول الثاني إيه؟ مين يقول؟ قول يا ابن حلال. قول الثوري. طلع لسانك كده الثوري. احب اقول طلع لسانك كده مجازا، بس مش ما طلع لسانك، ولكن ظهر طرف لسان عند التصاقيه برؤوس الثنايا العليا. تفضل. الرزق الطيب. ما لناش الزوجة دي ابدا والله. انت شكلك يعني وقع لك على وقع، شكلك كده. ربنا يوفقك يا ابن الحلال. يبقى الرزق الطيب. طيب تمام. وفي الاخره الجنة. طيب تمام. ماشي، بس خلينا على حسب منهج، ذاكر تبع المنهج ان شاء الله. يبقى الأثر مرة ثانية. قال سفيان لرجل من العرب: ويحكم اطلبوا العلم فإني أخاف أن يخرج العلم من عندكم فيصير إلى غيركم فتذلون. اطلبوا العلم فإنه شرف في الدنيا وشرف في الآخرة. وأثر سفيان هذا أثر صحيح. والعلم سبب للرزق. سبحان الله، ده مسألة جميلة جدا. يعني قديما قالوا: من طلب العلم أفلس. قال ذلك الأمر غير واحد من جهابذة المتعلمين والمتأدبين كالجاحظ وغيره. من طلب العلم أفلس. بالفعل لو واحد في جيبه 5 جنيه وتلاقي كتاب ب5 جنيه، ال5 جنيه كان طالع من البيت علشان يجيب بيهم مثلا 0.5 كيلو سمك ب4 جنيه مثلا، ويقف الطابور يجيب ب0.5 جنيه عيش والباقي يجيبهم مخلل. تلاقي كتاب ولقطة ب5 جنيه، مجلد طخين كده ولقطة ب5 جنيه، هيعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ يسيب الاكل ويروح يجيب الايه؟ الكتاب، وربنا يتولى بعد كده. دي مسألة، لأن سلطان العلم لا يرد، سلطان العلم لا يرد، فمن طلب العلم أفلس. قالوا هذا باعتبار المبتدأ ليس باعتبار المنتهى، فإن طالب العلم في مبتدأ أمره فإنه يحصل الكتب ويشتريها ويضيع الأوقات في المطالعة وغير ذلك، حتى إذا تمت له المعارف واستتمت له العلوم صار يأخذ منها حيث شاء، فصار اعتماده على الكتاب أقل، صار اعتماده على الكتاب أقل. ولذلك ينبغي في فترة الصبا وريعة الشباب قبل الدخول في الشيخوخة والكهولة أن يجد الطالب في التحصيل، حتى إذا ما وصلوا إلى سن الكهولة والشيب كان عندهم مخزون كبير يمتاحون منه ويأخذون. يبقى مسألة من طلب العلم أفلس باعتبار ماذا؟ المبتدأ، ليس باعتبار المنتهى، وإنما باعتبار المبتدأ. وأفضل الأشياء الاعتدال، أفضل الأشياء الاعتدال، فإذا تعارض علم مع رزق نظرت في أيهما أقرب إليك وأحب. وينبغي لطالب العلم أن يحرز رزقه حتى لا يقلق. مهم جدا لطالب العلم يكون إيه؟ يكون مطمئن، ما يكونش مضطرب، ما يكونش خايف، ما يكونش قلقان. القلق يمنعه من التحصيل، القلق يمنعه من التحصيل، والمعصية تحرمه التحصيل. المعصية بتحرمه من التحصيل، والقلق بإيه؟ بيمنعه، بيمنعه، بيخلي التحصيل بتاعه إيه؟ أقل أقل أقل. ولذلك أتى رجل إلى بعض أهل العلم للطلب فقال: هل حرزت رغيفيك؟ ويقصد بالرغيفين مش مقصود بهم جوزين للرغيف، ولكن يقصد بالرغيفين الرزق. وأطلق هذه الكلمة على صورة التثنية ويقصد بها الكثرة، أطلق هذا اللفظ على صورة التثنية ويقصد بها الكثرة، لأن العرب تطلق نوعين من الألفاظ وتريد بهم الكثرة، لفظ التثنية ولفظ السبعين، لفظ التثنية ولفظ السبعين. أقول: كم معك من المال؟ أقول: معي قرشان، معي قرشان. هو أنت معك قرشين اثنين بس؟ معك قرشين اثنين ولا معك مثلا 10,000 جنيه؟ فتسمي 10,000 جنيه ايه؟ قرشين. اذا يطلق على الكثرة لفظ التثنية، ودي مسألة لغوية عرفية. ايضا اقر الشرع بمسألة الكثرة في السبعين، ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. واحنا برضك هذه الكلمة ايضا دوار، هذه الكلمة ايضا دوار، تقول: تعالى يا ابن 60 في 70. 60 في 70 ايه يعني كلمة 60 في 70 دي؟ ما هو 60 في 70 يديك 420، لكن انت تقصد 420. 60 في 70 يقصد يبقى 4200. نعم 4200، 0 و42. انت لا تقصد هذا العدد، وانما تقصد ايه؟ الكثرة، تقصد الكثرة. يبقى الإنسان عندما يطلب العلم لابد أن يحرز رزقه، يطمئن إن مفيش هناك حاجة تقلقه في طلب العلم، مفيش حاجة تقلقه في طلب العلم. هل حرزت رغيفيك؟ قال لا، أنا مفيش عندي رزق، أنا جاي كده سايب على الله. قال اذهب فحرز رغيفيك ثم اطلب العلم. واحد من الناس يقول أنا عاوز أتفرغ للطلب. التفرغ للطلب ينفع للطالب النبيه، للطالب النبيه اللي يستغل وقته أحسن استغلال، وهذا قليل، هذا قليل. لكن إذا ضاقت الأوقات عظم الانتفاع بالوقت، دي مسألة مهمة جدا، إذا ضاقت الأوقات عظم الانتفاع بالوقت. يعني افترضنا مثلا واحد مش نبيه، مش نبيه ولا يجيد تنظيم الوقت، ولو احنا هنفرغ لطلب العلم، يصحى من نوم الفجر يا سلام يومك طويل، نام ينام من بعد الفجر يصحى على الظهر، يا تلسه كتير قوي، هبدأ الطلب بعد العشاء، ياخدها نوم زي القطر الايه العاد محطات، يصحى من الظهر ينام تاني بعد الظهر لغايه العصر وهكذا عشان يسهر بالليل، يجي بالليل دماغه تقيله ظهره بيوجعه مش عارف يشتغل، لا انا النهارده مزاجي مش تمام هبدا اليوم من بكره الصبح، يجي بكره الصبح تحصل له، لان هو اصلا مش مهيئ مش نبيه، دي امكانيات ربنا وضعها في الخلق، ربنا عز وجل وضع هذه الامكانيات في الخلق. زي ما احنا كنا في الجامعه مثلا ممكن تذاكر المنهج مره واحده تخش تجيب امتياز، وزميلك يذاكر المنهج 20 مره ويجيب مقبول او يشتري الماده، دي توفيقات من الله، ربنا عز وجل بيوزع ارزاقه على الناس، وينبغي للناس ان يقروا بقدر الله عز وجل في ذلك الشأن. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فدي قسمة ربك سبحانه وتعالى. إذا الطالب النبي اللوذعي الذكي الذي يجيد تنظيم وقته فيستغل الوقت أعظم استغلال، ده بالفعل لو تفرغ يجي منه، يجي منه، وهذا قليل. لكن إذا ضاقت الأوقات عز الطلب وشرف. واحد بيشتغل ميكانيكي هيشتغل من الساعة 9:10 لغاية العصر أو لغاية المغرب، الأوقات قليلة، الأوقات المتبقية ديت بيجتهد إن هو يحصل فيها بأعلى صورة ممكنة، لأن الوقت إيه؟ قليل. فكلما ضاقت الأوقات كلما شرف الطلب. طلبة الجامعة تجد مثلا أيام الدراسة أهميتهم جميلة جدا في طلب العلم، مع الرغم بيروح الكلية ورغم مذاكرة ومش عارف إيه، بس بيحصل أحسن. أيام الأجازة تتلاقيه نايم في الخط ماشي، ده كم ده موجود وبكثرة، وهذا الأمر مقرر. فمعظم الناس ليسوا على الدرجة السامقة من الإمكانيات الذهنية، فناسبهم الاحتراف، ولا أقصد بالاحتراف احتراف الكورة، وإنما أقصد بالاحتراف المهنة. لابد للإنسان أن تكون له سبوبة زي بيقولوا البلد يطلب بها رزقه، حتى إذا ضاقت الأوقات عز الطلب وشرف وبورك له في القليل من الوقت. فالعلم ليس مفلسا في منتهاه، وإنما هو ربما يكون مفلسا في مبتداه. الحديث 301 عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أن أخوين كانا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أحدهما يحضر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومجلسه، واحد بيواظب على المجالس بتاعه مش عارف ايه، وكان الاخر يقبل على صنعته. يبقى واحد صنايعي والتاني منشغل بطلب العلم. فقال: يا رسول الله، اخي لا يعينني بشيء. اخي اللي هو منشغل في الطلب والتحصيل لا يعينني بشيء، متفرغ لطلب العلم وانا متفرغ للصنعة وهو لا يعينني بشيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلعلك ترزق به، فلعلك ترزق به. هذا الحديث أخرجه الترمذي والحاكم وصححه، وهو حديث إسناده صحيح. الحديث إسناده صحيح. ويستفاد من ذلك أن طالب العلم المتفرغ النبيه تفرغه أفضل، تفرغه أفضل وكفايته أوفق، ولا يمن عليه بهذه الكفاية. فلعل الذي يعطيه المال يفتح عليه ببركة نفقته على ذلك النبي. الحديث مرة ثانية عن أنس رضي الله تعالى عنه أن أخوين كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أحدهما يحضر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومجلسه، وكان الآخر يقبل على صنعته. فقال: يا رسول الله، أخي لا يعينني بشيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلعلك ترزق به. وكم من الناس يرزقون بهؤلاء القوم من الصالحين الذين يجتهدون في طلب العلم. الحديث رقم 321، وهذا الحديث هو حديث مرسل، وهو مع إرساله هو حسن وفيه معنى طيب، نذكره لذلك المعنى الطيب الموجود فيه إن شاء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفضل الفوائد حديث حسن، من أفضل الفوائد حديث حسن يسمعه الرجل فيحدث به أخاه. من أفضل الفوائد حديث حسن يسمعه الرجل، يبقى في عندنا ملقي يتكلم بحديث حسن، أدي أول إيه؟ أول ركن من أركان العملية التعليمية. يبقى شيخ بيتكلم بحديث حسن، إذا لا يذهب إلى أي شيخ، وإنما يذهب إلى من يسمع منه الحديث الحسن. والحديث الحسن هو الحديث الذي ينفع قلبك ويدفعك إلى ربك ومولاك. الناس الآن في حاجة إلى من يوصلهم بالله ويقربهم إلى الله ويعينهم على سبيل النجاة. فمن أفضل الفوائد حديث حسن يسمعه الرجل، يبقى حديث حسن بيسمعه، وبعدين يسمعه الرجل أدي المستمع. إذا عندنا الملقي وعندنا الإيه؟ المستمع. ده الركن الثاني من العملية التعليمية الدعوية. وبعدين كلمة يسمعه الرجل ممكن تحمل معنى السمع، وممكن تحمل معنى العلم والتحصيل. إذن كلمة السمع دي إما أن يقصد بها السمع بالحسة، وإما أن يقصد بها ماذا؟ العلم والتحصيل. يبقى احنا عندنا أركان العملية التعليمية الدعوية. نمرة واحد، شيخ يتكلم بالكلام الحسن دي مسألة مهمة جدا. إذن الطلبة يتعلموا منه الخير والحسن، لا هماز ولا يغتاب أحدا ولا يلج في عرض أحد، بل يجمع الناس على ما يقربهم إلى الله. اثنين، طالب علم بيسمع، يسمع إما أن يسمع، ويقصد بالسمع هنا التحصيل بآلة الحس ليسمع، وإما أن يقصد بالسمع هنا المعرفة، فتتضمن هذه الكلمة معنى المعرفة. ومنه قول الله عز وجل: سمعنا وأطعنا. فسمعنا أي علمنا وعرفنا، علمنا وعرفنا، فتضمن السمع معنى العلم والمعرفة. وليس هناك مانع أن يكون الجميع محتملا، إذا سمع بودانه وعرف وحصل، إذا سمع وعرف وحصل. إذا طالب العلم بيسمع ويفهم ويحصل فيعلم ويعرف، يبقى أول العلم بيسمع، وبعدين بعد كده بيركز في السمع اللي هو الاستماع. ومنهم من يستمع إليك، مش من يسمع إليك، يستمع إليك، بيركز في السمع، يبقى التركيز، يبقى السمع، وبعدين التركيز في السمع، وبعدين بعد ذلك الفهم، الفهم، وبعدين بعد كده بتجد هناك ماذا؟ المعرفة والعلم. يبقى المعرفة والعلم دي درجات، فده مسألة موجودة ومعلومة. يبقى أفضل الفوائد إن أنت تسمع الحديث الحسن، وبعدين فيحدث به أخاه. دي من أفضل الفوائد، أن يسمع الرجل الحديث الحسن فيحدث به أخاه، يتكلم به. احنا عاوزين بالفعل، يبقى دي منهج موجود، اللي كل خير أنت تسمعه تبلغه لغيرك، كل خير أنت تسمعه تبلغه لغيرك، تبلغه لزوجك، لولدك، لأخيك، لجارك، لصديقك، لزميلك. ها، إذا لابد أن تكون نقالا للخير، وأن تكون مفتاح خير وبركة للغير، وأن تكون مغلاقا للشر. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا مفاتيح الخير. قلت هذا الحديث مع أنه مرسل إلا أنه حسن وفائدته طيبة كما أنتم ترون. أنا سأكتفي بهذا القدر إن شاء الله تبارك وتعالى. الله تعالى أن يرحم موتى المسلمين، وأن يختم حياتنا بالخير يا رب العالمين، وأن يتقبل إخواننا، وأن يتقبل آباءنا وأمهاتنا، وأن يغفر لنا ولمشايخنا وأصحاب الحق علينا. وصل اللهم وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.